نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أو أحاديث لصحابة متفق على هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة. عبد الله أبو هريرة مر معنا ترجمته، وأما عبد الله بن عمرو بن العاصي بإثبات الياء على الأرجح، عبد الله بن عمرو بن العاصي فهو أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن القرشي، أحد من هاجر أو السهمي، أحد من هاجر هو وأبوه قبل الفتح، ولكنه أسلم قبل أبيه. روى له أو روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث، 5000 حديث، 300 حديث، 74 حديثا، 5374 حديث، أكثر الصحابة رواية وعددا الأحاديث. لذلك حقد عليه أهل البدع واتهموه كأبي غدة وأبي ريا قاتلهم الله، اتهموه أنه هذا يعني تحدث بأحاديث من عنده، وأنه يعني زاد من عنده، واحتجوا ببعض الشبه أنه على ملء بطني، أنه كان يصحب النبي من أجل بطني وليس من أجل العلم، وأن عمر نهره، وهكذا بعض الشبهات. لكن إيش؟ رد عليهم فحقدوا عليه رضي الله عنه، لأنه كان من أوعية العلم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. توفي 57، مات بالعقيق، وصلى عليه وليد بن عتبة بن أبي سفيان، وكان أميراً يومئذ على المدينة. نعم. يقول أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله، لا يقبل يعني لا يرضى، لا يقبل يعني إيش؟ يعني لا يرضى، وضد الرضا السخط وعدم القبول والرد. فالله عز وجل لا يقبل يعني يرد الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم، يرد الصلاة، غير مقبولة هذه الصلاة، والصلاة هي عمود الدين، فإذا ذهب العمود ذهب الدين، فالصلاة عظيمة. ليه لا يقبل الله عز وجل؟ لأن لها شروط. عمود الصلاة إيش؟ الطهارة. لا يقبل الله، أي لا يرضى الله صلاة أحدكم. الصلاة في الشرع كما سيأتينا في باب الصلاة، كتاب الصلاة، عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة عبارة عن عبادة ذات أقوال، وإلا هي في الدعاء معناها في اللغة الدعاء. الصلاة الصلاة معناها في اللغة إيش؟ وصلي عليهم، صلي عليهم، لأن الصلاة سكن لهم اللي هي دعاء. فالصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة معين، أولها التكبير وآخرها التسليم. فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث الحدث، تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وصف قائم بالبدن، إذا أحدث يعني وقع منه الحدث، والحدث كل ما إيش؟ ما ينقض الوضوء، كل ما يذهب الوضوء من البول والغائط والريح والنوم العميق والارتداد عن الدين والإغماء وأكل لحم الجزور والحيض والنفاس، موجودة كما سيأتينا. فإذا أحدث الشخص لا يجوز له أن يأتي ويصلي، كالنصارى ولا اليهود، ما عندهم اليهود والنصارى إيش هذه الأمور. إذا أحدث لا يصلح أن يدخل الكنيسة أو الكنيس ويصلي عادي، لا، الإسلام وضع ضوابط وشروط للصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حتى إيش؟ يتوضأ يعني يتطهر بالوضوء، والوضوء وغسل الوجه كما سيأتينا تفصيله من حديث عثمان وعبد الله بن زيد. غسل الوجه الوضوء كما جاءت في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين، ثم إيش؟ مسح الرأس والأذنين، ثم إيش؟ غسل الرجلين إلى الكعبين. هذا هو الوضوء، هذا هو غسل الوجه. تغسل وجهك كما سيأتينا في الوجه له أيضا إيش؟ أمور أخرى. ثم اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس والأذنين معا بماء واحد كما سيأتينا، ثم غسل الرجلين إلى كعبين. إذن هذا الحديث ذو شأن عظيم، فهو عظيم. ليه؟ لأن الله عز وجل لم يقبل الصلاة إلا بالوضوء، والصلاة من أعظم الطاعات، الصلاة من أجل وأعظم وأفضل القربات، وهي صلة بين العبد وربه. ولأجل هذا الشأن العظيم امتنع أن يتقرب العبد أو امتنع أن يتقرب العبد بها إلى ربه حتى يكون على طهارة، كما حدث بها بذلك أبو هريرة رضي الله عنه بأن الله لا يرضى صلاة العبد ولا يثيبه عليها إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا شرط، لا تقبل الصلاة إلا بوضوء، إلا بطهارة. وسيأتينا التيمم، إذا ما في الطهارة بالماء هناك في طهارة بإيش؟ في رفع حدث بإيش؟ بالتراب. من فوائد هذا الحديث أولا أن الصلاة منها مقبول ومنها مردود، فما كان على وفق الشرع فهو مقبول، صلاة على وفق الشرع، وأي شيء آخر، صيام، حج، زكاة، وما لم يكن على وفقه فهو مردود. الصلاة لا تقول والله هذا خرج من بيته وضحى وجاء إلى المسجد خله يصلي، لا تشدد عليه وتقول لازم تتوضأ. إذا خرج من صلاة من بيته متوضئ مثلا وجاء وصل المسجد فذهب وضوءه، لا نقول والله إيش خلاص تساهل، لا، لا يقبل الله عز وجل. هذه شروط، هذه إيش؟ شروط. وهكذا سائر العبادات، أي عبادة لها شروط، أي عبادة لها شروط. ما أظن المسألة فوضى، ما في عبادة فوضى هكذا بدون شروط، لابد من الشروط. لأن النبي عليه السلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. هذه هي الشروط، الشروط ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رد أي مردود. ثانيا أن الصلاة فرضها ونفلها صلاة جميعا، سواء فرض أو نفل، حتى صلاة الجنازة، أي شيء يقال عنه صلاة، تحية مسجد، ركعتين الوضوء، أي صلاة لا تقبل إذا صلاها المحدث ولو كان ناسيا حتى يتوضأ. لو إنسان صلى ونسي أنه قد أحدث ثم صلى، نقول له صلاتك مردودة، ارجع إيش؟ توضأ وصلي. وكذلك الجنب، إذا صلى قبل أن يغتسل فصلاته مردودة. وكذلك كما سيأتينا الحيض، وهذا كثير ومشكل عند النساء لقلة علمهن بهذا الحكم، تجدها حائض وتصلي، أو تجدها انقطع حيضها ولا تصلي، إما حائض وتصلي، أو أن الحيض قد انقطع ولا وتظن أن إما انقطع ولا تصلي. المسألة دقيقة، لابد من عناية. ها، ما ينفع التساهل وخليها بزيادة يوم ولا يومين، ما ينفع. هذا دم ينقطع، لابد من مراقبته كل حين. إذا انقطع بعلاماته خلاص يجب عليه الآن الاغتسال والصلاة. إذا ما زال ينزل لا يجوز لها أن تصلي. ها، فهذه مسائل مهمة. ثالثا، أن صلاة المحدث حرام. يعني ما يقول طيب أنا صليت ما في علي، لا، عليك إثم وعليك إثم. ها، إن صليت أو صليت إيش، ها، وتعرف أنك على غير طهارة، استهزاء ولعب بالدين، لأن الله لا يقبلها، والتقرب إلى الله بما لا يقبله محادة له. ها، كأنك تتحدى، لا بده ينفع. الله عز وجل يقول لا يقبل، كأنك بدك تقول إيش، لا اقبله، أو هذا كلامك إيش، أو أمرك مردود. ونوع من الاستهزاء، شوف فقهاء وجمهورهم عدوا الذي يصلي وهو محدث مستهزئ. وتكلمنا عن المستهزئين إيش في الدين، بالدين. رابعاً، أن الإنسان إذا توضأ لصلاة ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى وهو على طهارته لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية. يعني لا يشترط أو لا يفهم بقول النبي عليه السلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ أنه لكل صلاة ننشئ لها إيش الوضوء. لا، لا تصلي إلا بوضوء، سواء الوضوء هذا كان من الفجر أو من الظهر أو من العصر. المهم لا تتقدم بين يدي الله وتصلي إلا وأنت على إيش طهارة، سواء كان لها يوم نصف يوم أكثر أقل لا يهم. ها، إذن موضوع هذا الحديث عظيم، أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وحكم الذي يصلي بدون وضوء أنه إيش، أن صلاته مردودة وفعله محرم. نعم، الحديث الثاني.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعراب من النار.
نعم، ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أو أحاديث لصحابة متفق على هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة. عبد الله أبو هريرة مر معنا ترجمته، وأما عمرو، وأما عبد الله بن عمرو ابن العاصي بإثبات الياء على الأرجح، عبد الله بن عمرو بن العاصي، فهو أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن القرشي، أحد من هاجر، أو السهمي، أحد من هاجر هو وأبوه قبل الفتح، ولكنه أسلم قبل أبيه، وأبوه أسن منه، من أبو عمرو بن العاص أسن منه، أكبر منه بكم؟
10 سنين.
ها؟ أسن منه بـ11 عاماً، بـ11 عاماً، يعني والده أكبر منه بكم؟ بـ11 عاماً. ها؟ وهذا يدل على أن حتى كانوا في الجاهلية الفتى إذا بلغ مباشرة إيه؟ ما يقبل إلا أن يتزوج. كذلك الفتاة إذا بلغت لا يحق لها إلا أن تتزوج، لأن الله عز وجل أعطاها هذا السن للبلوغ، يعني هيأها لسن الزواج، رد على من يقول أنها الفتاة الآن صغيرة ولا تصلح إلا سن 18، هذا القانون الغربي الذي وضعوه. من أين جاءوا به 18؟ ابحث عنه تجد له معتقد عند النصارى، لكن عندنا إحنا المسلمين، وأين من يعتز بتعاليم الإسلام، عندنا سن الزواج منذ أن تبلغ. طبعاً حتى نخص الكلام، سن الدخول بالمرأة عند إيش؟ بلغ، لكن سن الزواج لا سن له، لا سن، كما سيأتي في ترجمة عائشة رضي الله عنها، النبي تزوج وهي 6 سنين ودخل بها وهي 9 سنين، هكذا. إذن لماذا الله عز وجل جعل البلوغ؟ هذا بلغ في السن 11، الآخر في 15، ربما الآخر في الأكثر في الأقل، تزوجه، لأن هذا الآن الشهوة تكبحها للزواج. الآن لما يبلغ الفتى هذا الصغير يصبح عنده إيش؟ شهوة وثوران، وتجده إيش؟ يعمل الأعمال المخزية، إذا ما كان عنده طبعا الدين والضبط من الأهل، فيشكو هذا منه وهذا يشكو منه والمجتمع يشكو. طيب حل هذا الشيء بالزواج؟ كما حتى في أحاديث تأمر بذلك ويستنكر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا بلغ 15 ولم يتزوج، لأن هذا الفتى لا يصلحه في هذا الثوران إلا الزواج، إلا إيش؟ إلا الزواج. فهم الآن هذه العادات عندنا والتقاليد القبيحة، بتركوا هذا الفتى، طبعا شهوته أين يفرغها؟ ولا عنده شهوة لا بد يفرغها، أين يفرغها؟ بالحرام، يبحث عن مداخل ومخارج وهنا وهناك ويخرج شهوته بالحرام. وطبعا لا نريد أن نخرج عن الموضوع ونعدد مزايا الذي يتزوج إيش مبكر، لكن الله المستعان على من أصبح يعني من يطبق ذلك غريب وحتى مجنون في هذا المجتمع. وأمه ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمية، وزوجته عمرة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، وهي أم ابنه محمد والد شعيب. دائما نذكر حديث إيش؟ عمرو بن شعيب إيش؟ عن أبيه عن جده، اللي هو الجد عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي وعمر هذا محمد، وشعيب ليس جده ولكن الذي أعلى جد أبي، إنه في تفاوت هناك في السنة، لكن هذا سنده حسن. وكان رضي الله عنه غزير العلم، مجتهدا في العبادة، يسرد الصوم ولا ينام الليل، كان شديد العبادة رحمه الله رضي الله عنه. فشكاه أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شوف هذا الابن ليل نهار صيام وليل صلاة يعني. فقال له النبي إن الحديث لجسدك عليك حق ولأهلك الحديث. وكان كثير كتابة العلم، كان يكتب، الذي ميز عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة أنه إيه؟ قال أبو هريرة أنا ما كنت أكتب، ما كان يكتب، ولكن عبد الله كان إيش؟ يكتب كل شيء يخرج من النبي عليه السلام من فيه، حتى زجرته قريش، قال إنه يغضب كيف تكتب كل شيء، فذهب وأخبر النبي عليه السلام قال اكتب فإنه لا يخرج منه إلا الحق. النبي يختلف عن إيش؟ عن سائر الناس. إذن من هنا أخذنا أن كل شيء يتكلم النبي، نعرف السنة هي كل إيش؟ قول، حتى الفعل، النبي عليه السلام هذا تشريع، كلامه فعله إيش؟ تشريع وهدي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، كلامه وفعله كان يفعل النبي، لك الحجة أن تقول والله هذا فعله النبي عليه السلام، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقول والله هذا الرسول فقط، لا يصلح، لا، لأنه هذا حق، قال له ما يخرج من فمي إلا الحق، يعني عليك أن تتبع ما يقول النبي وما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقرأ كتب الأولين التوراة والإنجيل، وله حكم ومواعظ. حضر صفين مع والده، الصفين الذي كانت بين معاوية وعلي رضي الله عنهما، وحضر صفين مع والده خوف العقوق، لأنه ما كان يقبل. عمرو بن العاص كان مع مين؟ مع معاوية، وهو ما كان يقبل هذا، لكن والده أمره، والنبي عليه السلام طبعا أمره أن يطيع والده، فكان يحمل فقط إيش؟ كانت بيده الراية، يعني ما سل سيفه على أحد. وبعدها ندم شديد أنه إيش؟ أنه خاض في هذا الأمر. وروي له عن النبي 700 حديث، توفي اختلفوا في وفاته، توفي قالوا يوم الحرة، واختلف في وفاته على 4 أقوال، أحدها بمصر أنه مات بمصر وبه جزم ابن حبان، وثانيها الطائف، وثالثها بمكة، ورابعها بفلسطين في منطقة السبع. فلسطين منطقة إيش؟ السبع. أما عائشة رضي الله عنها فهي الصديقة بنت الصديق، والحبيبة بنت الحبيب أبي بكر، عبد الله بن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب، أم المؤمنين. قال ابن عبد البر: لم يختلف في اسم أبيها وجدها، لم يختلف في اسم أبيها وجدها، وأن لقب أبي بكر عتيق، كنيتها أم عبد الله، كنيت بابن أختها عبد الله ابن الزبير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها أم رومان زينب بنت عامر، وعائشة وأبوها وجدها صحابة، قل وندر من الصحابة من يكون إيش؟ الابن والوالد والجد. وعائشة رضي الله عنها من أكبر فقهاء الصحابة، يرجعون إليها. قال القاسم بن محمد: اشتغلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جر إلى أن ماتت، يعني كانت تفتي في زمن هؤلاء الخلفاء، يدل على إيش؟ مكانتها والرجوع إليها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين، وقيل 3، وقيل غير ذلك، وهي بنت 6 سنين. تزوجها وهي بنت 6 سنوات، هذا في البخاري، ما هو حديث ضعيف ولا لا يصلح. تزوجها يدل على أن فعله هو إيش؟ تشريع، ولا نقول هذا في الزمن الغابر لا ينفع اليوم؟ إذا وجدنا من يفعل ذلك نحييه ونقول له جزاك الله خير، ونقول له هذا إيش؟ عمل مذموم وهذا مجنون. تزوجها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها في شوال بعد وقعة بدر بالسنة 2 من الهجرة، وهي بنت 9 سنين. وهذا ممكن نقول إنسان له، يعني هذا ممكن مخرج أو يعني مستدل على أن الإنسان ممكن يخطب أو يعقد ثم إيش؟ هذه الخطوبة والدخول، لكن نقول النبي عليه السلام فقط فعل هذا مع عائشة، ولا الصحابة كلهم أو زوجاته أخريات كان مباشرة يعقد، يعني إيش؟ يدخل بها ويبني بها. ما في عندنا هذا الخطوبة، ما الخطوبة؟ ما في في الإسلام إلا الحاجة، هي إيش؟ كحاجة، كحال عائشة رضي الله عنها، كانت صغيرة لا يصلح البناء بها، ومع ذلك يعني كان السبب أيضا الهجرة، أنه هاجر النبي عليه السلام وهي بقيت ثم لحقت بالمسلمين، يعني في حاجة ممكن، لكن الأصل مباشرة الإيش؟ البناء، العقد والبناء مباشرة بدون وجود هذه الخطبة، لأن هذه الخطبة أصلا تسبب مشاكل وتغير الآراء. كثير نشهد حالات فسخ بسبب إيش؟ هذه الخطوبة، هذه الفترة تتغير الأفكار، هذه أصبحت لا يعجبها بعدما عقدوا ورسموا وجاءوا بالهدايا صارت الإيش الدعوات هذا كله إيش؟ لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت زاهدة رضي الله عنها بعث إليها معاوية 100,000، شوف 100,000 وصلها، فما غابت عليها الشمس حتى أنفقتها، فرقتها في سبيل الله، حتى قالت جاريتها: لو اشتريت لنا من ذلك بدرهم لحمة. وقالت: ألا ذكرتي ما حتى إيش من ذكره، وكانت صائمة. وفي رواية أن عائشة بعث إليها ابن الزبير بمال، قالت الجاري: أراه 80,000 و100,000. فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجلست فقسمت، فأمست وما عندها منه درهم. مين واحد بيعمل عندنا؟ لو واحد دخل عليك 200,000 وانت ما عندك، لو عندك قول أنا عندي، وانت صائم وما عندك حتى شيء تفطر عليه، وتقوم إيش؟ لأنه هؤلاء نظروا إلى الآخرة، هذه الدنيا ثانية، هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة حتى تنبسط فيها وإيش تفرح به،
لا
ما يحتاج. هذه الدنيا زائلة، اللي تأكله وتخرجه ما يستفيد، لكن اللي تقدمه عند ربنا هو الذي إيش يدخر لك. فهي كانت إيش؟ صائمة وأنفقت كل هذا في سبيل الله. فلما جاء موعد الإفطار فدعت بطبق، فدعت جاريتها قالت: يا جارية هلمي فطري. فجاءتها بزيت وخبز، زيت وخبز، وقالت لها الجارية: أما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ يعني لو يعني الجارية صعب عليها الموقف، كان عندنا 200,000 وكذا والآن بنفطر على زيت وخبز. قالت: لا تعنفيني، لو كنت ذكرتيني لفعلت. يعني ما هي متذكرة نفسها، ما هي متذكرة، اتذكرت انه في فقراء وفي ناس محتاجين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه. هذا هو المثال الحي على ذلك. روت عن النبي 2,000 حديث و200 حديث و10 أحاديث، 2,210 أحاديث. وماتت رضي الله عنها بعد سن 50، بعد سنة 50، إما 6 أو 7 في رمضان، وقيل إيش في شوال، وأمرت أن تدفن ليلا بعد الوتر بالبقيع. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه. الحديث، الصحابة الثلاثة رووا لنا هذا الحديث العظيم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للأعقاب من النار. هذا يعلمنا الآن الوضوء وكيفية الوضوء. كثير من الناس بتساهلوا في هذه المسألة، والأمر خطير جدا. ويل للأعقاب، الويل هو العذاب والهلاك، الويل معناه إيش؟ العذاب والهلاك. والويل قيلها وما ثبت، لكن قيل أنه واد في جهنم. قال عطاء بن يسار: هو واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال، حملت هذه الجبال عظام والقناة فيه، لماعت من حره، مباشرة ذابت. طب هذا لمين؟ بقول النبي عليه السلام، الناس بتصلي، ما هي ناس بتسرق وكافرة، هؤلاء معروفين، لكن الناس بتصلي، لكن إيش؟ تقصر، تقصر في الوضوء. مسألة عظيمة يا الإخوة. إحنا بنظن واحد إذا توضأ وصلى خلاص دخل الجنة مباشرة، نعمل معاصي 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 ودائما إحنا على الجنة مباشرة، وآدم عليه السلام معصية واحدة وإيش خرج من الجنة، وإحنا معاصي ونقول إيه مباشرة على الجنة. كيف الشيطان بيضحك علينا؟ ويل للأعقاب، الأعقاب جمع عقب، والعقب هو مؤخر القدم، مؤخر القدم. العقب غير إيش؟ غير الكعب. لما يقول النبي عليه السلام غسل رجليه إلى إيش؟ كعبين. الكعبين احنا الان العكس عندنا، الكعب هو ايش؟ هذه ايش اللي هي اسفل القدم في المؤخره، هذه المنطقه اليابسه، هذه يقول عنها كعب. لا، الكعب هو ايش؟ الرمنتين الناتئتين اللي في رجل كل انسان منا فيه عظمتين، هذا ايش؟ هو الكعب، وهذا مستواه. لكن العقب هو هذا مؤخر القدم. ها، ف جاء عند ايضا بلفظ عند مسلم ويل للعراقيب، والعراقيب جمع عرقوب، وهو عصب غليظ فوق الكعب او فوق العقب. العصب هذا اللي يكون نازل حتى في ايش؟ كانه ايش؟ بينه كانه ناتئ ايضا، وينزل من الرمنتين الى العقبين، هذا هو ايش؟ العرقوب. والأعقاب الألف واللام للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء. وهذه المنطقة من أكثر المناطق اللي بيغفل عنها المتوضئ أو ما بيهتم لها، أو إيش إذا ما يعني نظر إليها وتعاهدها الأغلب بتكون إيش؟ جافة، ما فيها ماء، ما وصلها الماء، منطقة بعيدة. ها، وبحاول ممكن إنسان إذا غسل بسرعة وما تعهدها إنها إيش؟ إنها تبقى بدون غسل، بدون غسل، وهذا أمر خطير نبه عليه النبي عليه السلام. هذا الشيء وإن كان حقير في نظرك ولا يسير، هو خطير لأنه يؤديك إلى النار. ها، لما يغسل كثير متواضعين بسرعة، يغسل مرفقين تبقى دائما هنا ما هي مغسولة، أقول لك مشي يا شيخ، صلاتك مردودة، وضوءك باطل، وصلاتك باطلة، شوف كيف. أو يغسل وجهه ولا يأتي بالمواضع كما سيأتي، أو يمسح رأسه هكذا بدون أن يعم. ها، مسألة خطيرة. ومن النار، أي نار الآخرة، نار إيش؟ الآخرة. ولهذا الحديث مناسبة ذكرها عبد الله بن عمرو في رواية مسلم، قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر. أدركهم النبي عليه السلام والعصر دخل وقته، وقيل أنه تأخروا عنه، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، استعجلوا وإيش؟ جعلوا الرجلين نصيبهم المسح. فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. يعني بتفعل هذا الشيء، وهذا الشيء إيش؟ يؤدي إلى هلاك مرتين أو ثلاث. ويل للأعقاب من النار، هذا الشيء ظنك يسير، هذا خطير. لا تقول من أتوضيت وهذا مشي، لا تقول المرأة من تستر وشوية شعرات لو برزنا مشي، لا، من هنا الخطر، من هنا إيش؟ الخطر. التساهل في لباس المرأة مثلا، وهي تعرف أنه على مذهبهم وإن كان مرجوع الوجه والكفين، تتساهل في الرقبة، في شيء من الذراعين عندما تتحرك، أو يكون هذا جلبابها وهذا ليس بجلباب أصلا، ضيق، أو لا يغطي الأكمام جيدا، تتساهل، لا، هذا يؤدي بك إلى النار، مسألة خطيرة. أو تضع المكياج اليسير، قل هذا غير بائن، هذا يؤدي بك إلى النار، مسألة خطيرة. لابد للأزواج يتعاهدوا زوجاته، وإلا إذا رضوا بالحقوق، نسأل الله السلام. قال ابن بطال: كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي عليه السلام فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم لم يسبغوه، فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم. إذن هذا الحديث فيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه. ما تقصر، إما تتوضأ صحيح ولا وضوءك إيش؟ باطل. ويحث على الاعتناء بإتمامه. ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء، فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه. شوف خلل في وضوءك، ثم يعقب ذلك صلاة بسبب موضع درهم لم يصله الماء، هل هذا تسموه تشدد؟ نعم، إذا هذا تشدد ها وأنت لا تريد أن تستمع النبي عليه السلام فاتخذ دينا آخر، هذا دين، إما أن تستجيب ولا إيش، شوف لك دين متساهل كالنصارى ولا كالشيعة ولا مدري إيش، كل شيء حلال ها. وأخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعي. يستفاد من هذا الحديث أولا وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منه، لا بد أن نعتني بذلك، حتى سيأتينا الإسباغ. شو يعني الإسباغ؟ الزيادة والحلي في الجنة على إيش؟ يصل إلى قدر الإسباغ، أن تزيد، وعلى المكاره، هذا يحب الله عز وجل، إسباغ على إيش؟ المكاره. وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما، بقية الأعضاء أيضا مثلها مثل القدمين، ما هذا فقط في القدمين وتتساهل في المرفق في اليدين أو في الوجه، لا، كلها نفس الحكم. ثانيا الوعيد الشديد للمخل في وضوئه، المخل في وعد شديد، ما أقول لك والله مش هذا جاي يصلي بنايش يتساهل معاه، لا، هذا التيسير بدليل، ما هو تيسير مشي بدون دليل لا يصلح. ثالثا أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة خلافا لشدود الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة. الشيعة شو قالوا؟ الشيعة الآن عندهم في وضوءهم إيش؟ فقط مسح، ما عندهم غسل، بل يبطلون الوضوء بالغسل، هذا ما بيغسلوا رجليهم، الشيعة فقط إيش؟ مسح، وبيحتجوا بالآية إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا الأرجل إيه؟ معطوفة على الرأس، الرأس مسح، إذا الرجلين إيش؟ مسح ها؟ طيب لنفرض إنه هذا بتقوله معطوف، عندنا نحن ميزان وحجة، إيش هو؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بالغسل هنا، مش أمر هنا قال ويل العقاب، ما سمح حتى في درهم مقدار درهم، كيف نأخذ المس؟ إذن هذا فهمك أنت عارض منطوق النبي في سنته، إيش تقدم؟ على فهمك السقيم ها؟ ولو فعلنا ذلك لا ارتحنا من كثير من الإشكالات، كثير من إيش؟ من الإشكالات، لكن هم لا يقبلون أصلاً إيش؟ بالسنة يردوها. وخالفوا به الأحاديث الثابتة من فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة، علم كثير من الصحابة هكذا، والصحابة علموا أمم من التابعين، ما واحد قال امسح إلا طبعاً إذا كان إيه؟ قد لبسهما على لبس خفين على وضوء، طبعا يكون هناك المسح. رابعا وجوب المبادرة إلى الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل والغافل لتصحيح عبادته، تشوف شيء خلل أمامك تصحح، ما تقول لا دخلي، تشوف واحد ها بتساهل في وضوء تنصحه وتبين له، ما تقول والله خلاص مشيه إياها ولا اليوم أنا هذا ما إلى علاقة، لا، إذا تعلمت الحكم لابد أن تبثه تنشر بين الناس. كثير من الناس مع الأسف يتوضؤون لكن على إيش؟ على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث استحب بعض العلماء تحريك الخاتم، خاتم اللي بيكون إيش في الإصبع أو الساعة اليوم أو شيء، ممكن إيش نخشى من وراء إنه الإنسان إذا ما حركه إنه ما يصل إليه الماء، وأيضا المستحضرات أو الشيء اللي بتضعها النساء اليوم المانعة للوصول الماء، هذا لا يجوز، أشياء اللي تضعها المرأة كالمناكير أو شيء لا يجوز، هي لا يجوز أصلا، لكن تشتد عندما إيش تتوضأ وهذه الأمور موجودة، هذا حائل بينها وبين وصول إيش الماء، فصلاتها تكون باطلة، فيجب التنبيه على ذلك. أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه وويل، ها؟ وأن الجزاء من جنس العمل. إذن موضوع هذا الحديث لخص تعميم الأعضاء بالوضوء وبيان حكم التقصير فيه. نعم، الحديث الأخير، الحديث الرابع.
وقال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ مسلم: فليستنشق بمقطرين من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
نعم، هذا الحديث يتناول موضوع إيش؟ يتناول موضوع الاستنشاق ومواضيع أخرى، والمضمضة ستأتينا. يتعلق هذا بإيش؟ بالمنخرين. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ إذا شرع أراد الوضوء، شرع، هذا اللغة العربية لابد أن تفهم، إذا توضأ مش بعد ما يتوضأ ما نفعل، لا، إذا توضأ يعني إيش؟ إذا شرع وأراد، إذا شرع إيش؟ وأراد. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، من موعد من قمنا الصلاة نروح نتوضأ، ها؟ فقوله إذا توضأ إذا شرع في الوضوء، فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه إيش؟ ماء. جعل الماء في الأنف هذا يسمى إيش؟ الاستنشاق، سمى الاستنشاق، وهو عرفه الفقهاء جذب الماء بالنفس إلى أعلى، إلى أعلى الأنف. لاحظ مسألة النفس، جذب الماء بالنفس إلى أعلى، لا يصح، لا يستقيم، ولا تحقق مسألة الاستنشاق إلا أن تسحب النفس، ها؟ والاستنثار أن تدفعه بالنفس ليخرج. كثير من توضئ النراء فقط هكذا، يعني مثل الميت، الميت هكذا نوضئه، الميت ما في مجال أنه هو يتنفس ولا إحنا نعطيه نفس، الميت هكذا توضئه فقط إدخال الماء على الباب ويخرج. واليوم هكذا الأحياء كالأموات توضؤون إيش؟ لا، وبقول لك يعني بتقرف انه كيف، حتى هو مستحب ايش المبالغه في المضمضه والايش استنشاق، ترفع وتسحب نفس حتى يصل هذه المنطقه. ولا نريد ان نتكلم عن فوائدها اللي ذكروها، وكم تعالج من امراض و و و و تساعد على الذاكره وعلى الحفظ و ها، لكن هذا سنه النبي ان تسحب هذا حتى تشعر أنه إيش وصل الحل، إلا إذا كنت صائم، ها؟ فبالنفس يصعد الماء وبالنفس إيش أيضا تخرجه، ناس تتقرف من إيش هذا، هذه السنة، ها؟ هذه السنة يا جهل أن أقول لهم. فيخرج الماء بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا، عند خروجه سواء كانت بإعانة اليد أو لا، لكن إيش حكي عن مالك كراهة فعله بغير اليد، مالك حكي عنه أنه إيش كره أنه يستنثر. طبعا سحب الماء باليد معروفة، لكن الاستنثار قال ما ملك الأفضل أن يكون إيش باليد. ليه؟ لكي لا تشبه الدابة، دابة بتفعل هذا الشيء بدون يد فأنت لا تشبه. وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون أن تكون اليد اليسرى، تأخذ باليمنى وتخرج الأوساخ، دام اليمنى أكرم من اليمين، أكرم من اليسار. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو التمسح من الغائط والبول بالجمار، والجمار هي الحجارة الصغار، ومنه الجمار التي يرمى بها إيش الحج، ترمى الجمار وتكون إيش صغيرة، فهي ترمى بهذه، أو لو كان كبيرا وطبعا يعني يسع ثلاثة مساحات نعم يجزي. فهذا الاستجمار كانوا قديما ما مثل اليوم، نحن عندنا نعيش اليوم عيشة الملوك، ماء وهذه أشياء معطرة وأشياء طيبة. كان قديم ما في، إذا خرج يلتمس، يأمر النبي عليه السلام ابن مسعود وغيره التمس لي ثلاثة أحجار حتى يعني يختار، ما يكون مثل أي حجر ينفع. وإحنا اليوم لكن مع الأسف في ناس يعني مع هذه النعمة. إذن استجمر، إذن يتمسح من الغائط والبول بإيش بالأحجار، مسح بالأحجار. إذا استجمر أحدنا فليوتر، إيش يعني فليوتر؟ أي ليقف على الوتر، والوتر هو واحد الله وتر واحد، أي ليقف على وتر، والوتر من واحد إلى تسعة هو المفرد أو الفرد، الوتر من واحد إلى تسعة وهو الفرد من العدد، واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة، هذا هو الوتر. ذلك الله عز وجل وتر ويحب الوتر، حب الوتر. إذا كفنا الميت وتر ثلاثة خمسة إذا احتاج طبعا، حب الوتر، صلي الوتر واحد ثلاثة خمسة وهكذا. إن فيه نوع توحيد إفراد. فالرسول عليه السلام قال حث في هذا الغائط تريد أن تتمسح اجعلها إيش وترا، فليوتر أي فليجعل استجماره وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب ما يحصل به الإنقاء، واللام للأمر. وإذا استيقظ أحدكم، استيقظ يعني انتبه من نومه، فليغسل يديه، فليغسل يعني يطهر يديه بالماء، يديه يعني كفيه، المقصود باليدين هنا إيش كفان، مو اليد كلها، اليد تطلق على كلها إلى الكتف، لكن المقصود هنا بإيش بالكفين فإذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه يعني كفيه بالماء، فلا يدخلهما الإناء، الإناء هو الوعاء الذي كانوا إيش يتوضؤون فيه، وكان قديما أوعية، مو مثل اليوم عندنا ما شاء الله هذه النعمة، كانوا يلتمسوا يعني جهد كبير لما يحصلوا ماء، كان العائلة كاملة تتوضأ في إناء صغير. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بإيه؟ بالمد، المد له ملء كفي الرجل الواحد المعتدل، ويغتسل بالصاع أربعة أمداد أو ما يزيد. احنا اليوم نغتسل بايه في خزان كامل سبحان الله. فهذا من يعني عدم شكر النعمة، نسأل الله السلامة والإسراف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم انتبه من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. تقوم انت من النوم وهذا الإناء الموجود، لا تدخل يديك كفيك مباشرة، إنما أولا تغرف منه على يديك، تغسلهما ثلاثا ثم تغرس فيه. ليه؟ لماذا هذا؟ قال: فإن أحدكم لا يدري، لا يعلم أين باتت يده حين نومه، لا يدري أين إيش باتت يده. النائم، وهذه إخبار من عند الله عز وجل، وحي، تطيش يده وهو نائم، تطيش يده وتدخل بين ملابسه، حكمة من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه، قال لك إذا أردت أن تضع يديك اليوم، الحمد لله في إيش هذه، هذا المغاسل والحنفيات ما يحتاج، لكن كانوا قديما إيش هذا الوعاء، إذا أدخلت يديك وكان فيهم نجاسة ممكن إيش الوعاء هذا نجس. فاليد تطيش في الليل، دلالة على اليد إيش تتحرك في الليل. قلنا إن الناس ذكرنا في الدرس الماضي في إنه استهزأوا المبتدعة، بعض المبتدعة المعتزلة استهزأوا في إيش، فاستيقظ ويده في دبره إلى ذراعه كامل، قال كيف أنا أين تبيت يدي، تبيت يدي في الفراش، استهزأ. قلنا بيستهزئ بسنة النبي عليه السلام مستخف فيها، أمر خطير جدا. وذكرنا الذي يسبق الإمام قصة ابن حجر اللي ذكرها، حول رأى الله عز وجل رأس إيش حمار والعياذ بالله. وهكذا النبي قال لك، فأنت إيش ما عليك إلا الاستجابة، سمع وطاع. أما تدخل تقحم العقل والرأي، لو كان الدين بالعقل والرأي إيش لكان المسح، مسح الخوف كيف أسفل، لأنه نريد ندخل عقولنا. كثير من الأحاديث بنردها، إذا دخلنا العقول كثير من الأحاديث إيش بنردها، كما يفعل المبتدع اليوم، بردوا أحاديث كثيرة، ردوا أحاديث إيش كثيرة، بسبب أنهم أقحموا العقل، لكن عقلهم فاسد، وإلا لو كان سليم ما يتعارض مع إيش نقل الصحيح. فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ فليستنشق بمنخريه، يعني فليجذب الماء بنفسه إلى باطن أنفه، والمنخرين ثقباء الأنف. طيب، الحديث يأمر المسلم أن يتطهر أو يطهر بدنه الظاهر والباطن، هذه المسألة الأنف هذه إيش باطنة، فأمر الشارع بطهارة الظواهر والبواطن لما يترتب على كمال الطهارة من الفوائد الدينية والصحية والاجتماعية. فقد أمر بالاستنشاق لإزالة الأوساخ التي تعلق بالخياشيم وهي منفذ إلى الدماغ، فإذا نظفت دخل الهواء إلى الدماغ وسائر الجسم نقيا فأنعشه. وقد صح أن الشيطان يبيت وأين على خيشوم العبد، هنا مبيت الشياطين. شوف أيضا من الحكمة أنك إيش تستنشق وتبالغ. وقد صح أن الشيطان يبيت على خيشوم العبد وهو يحب القذارة، يحب إيش القذارة، وإذا نظفه العبد كان في حالة أبعد عن مقاربة الشيطان. وأيضا أمر الحديث بالاستجمار، وإذا استجمر أن يوتر، لأن الاستجمار طهارة وعبادة، والوتر مقصود للشرع في كثير من العبادات، فمن ذلك الطواف ورمي الجمار وغسلات الوضوء إلى غير ذلك، وهو إشارة إلى أن المتعبد له بهذه العبادة فرد واحد، أي في ذاته وصفاته وأفعاله. وأمر من قام من النوم، أيضا أمر الحديث من قام من النوم بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا، لأن النوم مذهب للشعور والإحساس، فاحتمل أن تدور اليد على محل النجاسة، فشرع الغسل أو الغسل هذا الاحتمال. أخيرا فوائد هذا الحديث: أولا، طلب استنشاق الماء إلى داخل الأنف ونثره منه في الوضوء، طلب استنشاق الماء إلى داخل الأنف ونثره منه في الوضوء، ومحله قبل غسل الوجه، وهو من تمام غسله فيكون فرضا كغسل الوجه. إذا المضمضة والاستنشاق شو حكمهم؟ ما تقول سنة كما يقولوا الجمهور، أو تقول لا الرسول هنا أمر. إحنا قلنا هذا الكتاب ما في طريق لطريقة الفقهاء أو للتعصب، طريق لطريقة أهل الحديث والأثر. إذا صح الحديث فهو مذهبي، والأمر ظاهره على الإيش؟ على الوجوب. إذا مسألة الاستنشاق والاستنثار وهذه الأمور اللي بتسأل فيها كثير من الناس فرض، إذا حصل الخلل فيها خلل في الوضوء خلل في الصلاة. ها؟ ويا ويل من خلى في الصلاة، يلقى الله عز وجل وقد تهاون بالصلاة. ثانيا طلب قطع الاستجمار على وتر، يعني يكون الاستجمار على وتر ولو أنقى بدونه، يعني لو واحد باثنين بحجرين أنقى لا زيد كمان إيش حجر، لأن الرسول قال لك وتر. مسألة هذه الاستجمار بالحجارة ذكرها العلماء على أن الاستجمار ليس كالماء، الماء ينظف، انتبهوا هذه المسألة، الماء ينظف ولا يبقي أثر، أما الاستجمار فإنه يبقي إيش؟ إذن دل على أن الشريعة تريد إزالة عين النجاسة ورخصت في بقاء أثرها. في ناس ما بتوسوسوا تجدوا إيش بالماء وهذا الأوراق ويمسح يمكن 20 مرة وجد أثر وعشرين ويجلس إيش هكيف نقول؟ قلنا لك اذهب إلى الصحراء وهناك إيش استجمر، ماذا تفعل؟ ها؟ وأنت بهذه الحجارة ماذا تخرج؟ لو حاولت بهذه الحجارة أن تخرج كثيرا إلا يبقى إيش الأثر، وهذا إيش يعني مخفف فيه ويعني مرفوع عن الإنسان، إنه لا يكلف الله نفسا إلا نعم عندك ماء نظف، لكن لو بقي الأثر اليسير وصعب إنك تزيله حتى لو بالماء في باب أحيان يبقى أثر، هذا إيش لا يكلف الله، هذا تشديد على النفس، يبقى إيش يستخدم الأوراق الكثيرة والماء شغال ساعة في هذا الأمر، هذا خطأ، خطأ هذا. كيف الآن منقيس إحنا على إيش؟ على استنجاء الرسول والصحابة في عهده، ما زاد عندنا يكون زيادة، الأصل هنا كيف كانوا يستجمروا بالحجارة، يعني كيف كان يخرج النجاسة بعينه، هذا عنده طبعا الغائط والبول، فإنك تخرج العين وما بقي فهو إيش معفو عنه، معفو عنه لصعوبة هذا الأمر. كذلك الذي يبول يبول قد ما يستطيع أن يحاول إلا إيش يصل من الرذاذ، وهذا أيضا ما إيش معفو عنه، إلا المسألة صعبة جدا تريد أن تغسل أو ملابسك. ففي بعض الناس بتشددوا في هذه المسألة يصيبهم الوسواس، نسأل الله السلامة، لكن بالعلم والله ينجلي كل شيء، لا وسواس ولا مشاكل، والله لو يتعلموا الناس دينهم أتحدى إلا يصير مجتمع ومجتمع صحابة، صحابة معي كان عندهم مشاكل، عد المشاكل اللي كانت تصير في مجتمع الرسول والصحابة على الأصابع وتحل إيش مباشرة، لكن عندنا اليوم عد العافية ما تجدها، نسأل الله السلامة. رابعا أو ثالثا طلب غسل كفي القائم من النوم 3 مرات قبل أن يدخلهما إناء الماء. رابعا أن الحكمة في ذلك كون النائم لا يدري أين باتت يده. خامسا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ربط الحكم ببيان حكمته ليزداد المكلف إيمانا به ويتبين بذلك سمو الشريعة وكمالها. سادسا كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم نعم تفضل.
التطيب
البواسير تخرج البواسير لا تخرج النجاسة، تخرج إيش؟ لهذا الروث تخرج ماذا؟ تخرج الدم المتقيح، لحظة، تخرج الدم المتقيح، يكون عنده إيش؟ دم لداخل هذا، هي التي إيش تخرج هذا الشيء. أيوة أنا فاهم. الآن هذا حكم سلس البول، إذا دائما فإنه يتوضأ لإيش؟ لكل صلاة، ويقصد عند الاستنجاء فإنه يبقى أثر. إذا ما في عين إنما هو الأثر خلاص لا تلتفت إليه. وضوءك صحيح إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كان دائما يخرج أعيان فهو كسلس البول يتوضأ لكل صلاة، أما إذا كان يبقى الأثر فإنه يستطيع أن إيش كان مستحاضة يضع شيء خرقة يضع شيء فيسكنه أو يحجزه وما في شيء ما في بأس. كيف؟ صلي عادي ما في بأس ما في بأس. الولد يعلم السعان شيئا شيئا. أما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم. إذن هذا الحديث فيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ما تقصر إما تتوضأ صحيح ولا وضوءك إيش باطل، ويحث على الاعتناء بإتمامه. ولما كان مؤخر الرجل غالباً لا يصل إليه ماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، شوف خلل في وضوءك ثم يعقب ذلك الصلاة بسبب موضع درهم لم يصله الماء، هل هذا تسموه تشدد؟ نعم، إذا هذا تشدد ها وأنت لا تريد أن تستمع النبي عليه السلام فاتخذ دينا آخر، هذا دين، إما أن تستجيب ولا إيش، شوف لك دين متساهل كالنصارى ولا كالشيعة ولا مدري إيش، كل شيء حلال ها. فأخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعي. يستفاد من هذا الحديث أولاً وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منه، لا بد أن نعتني بذلك. حتى سيأتينا الإسباغ، شو يعني الإسباغ؟ الزيادة والحلي في الجنة على إيش يصل إلى قدر الإسباغ، أن تزيد وعلى المكاره، هذا يحب الله عز وجل، إسباغ على إيش؟ المكاره. وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما، بقية الأعضاء أيضا مثلها مثل القدمين، ما هذا فقط في القدمين وتتساهل في المرفق في اليدين أو في الوجه، لا كلها نفس الحكم. ثانيا الوعيد الشديد للمخل في وضوئه، المخل في وعد شديد، ما أقول لك والله مش هذا جاي يصلي بنايش نتساهل معاه، لا، هذا التيسير بدليل، ما هو تيسير مشي بدون دليل لا يصلح. ثالثا أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة. الشيعة شو قالوا؟ الشيعة الآن عندهم في وضوءهم إيش؟ فقط مسح، ما عندهم غسل، بل يبطلون الوضوء بالغسل هذا، ما بيغسلوا رجليهم، الشيعة فقط إيش؟ مسح، وبيحتجوا بالآية ها؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا الأرجل إيه؟ معطوفة على الرأس، الرأس مسح، إذا الرجلين إيش؟ مسح ها؟ طيب لنفرض انه هذا بتقوله معطوف، عندنا نحن ميزان وحجه، ايش هو؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، امر النبي بالغسل هنا، أمر هنا قال ويل العقاب، ما سمح حتى في درهم، مقدار درهم، كيف نأخذ المس؟ إذن هذا فهمك أنت عارض منطوق النبي في سنته. إيش تقدم على فهمك السقيم؟ ها، ولو فعلنا ذلك لا ارتحنا من كثير من الإشكالات، كثير من إيش؟ من الإشكالات. لكن هم لا يقبلون أصلاً إيش بالسنة، يردوها. وخالفوا به الأحاديث الثابتة من فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة، علم كثير من الصحابة هكذا، والصحابة علموا أمم من التابعين، ما واحد قال امسح، إلا طبعا إذا كان إيه قد لبسهما على لبس خفين على وضوء، طبعا يكون هناك المسح. رابعا وجوب المبادرة إلى الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل والغافل لتصحيح عبادته. تشوف شيء خلل أمامك تصحح، ما تقول لا دخلي. تشوف واحد ها بتساهل في وضوءه تنصحه وتبين له، ما تقول والله خلاص مشي له إياها ولا اليوم أنا هذا ما إلي علاقة. لا، إذا تعلمت الحكم لابد أن تبث تنشر بين الناس. كثير من الناس مع الأسف يتوضؤون لكن على إيش؟ على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث استحب بعض العلماء تحريك الخاتم، خاتم اللي بيكون إيش في الإصبع أو الساعة اليوم أو شيء، ممكن إيش نخشى من وراء إنه الإنسان إذا ما حركه إنه ما يصل إليه الماء. وأيضا المستحضرات أو الشيء اللي بتضعها النساء اليوم المانعة للوصول الماء، هذا لا يجوز. الأشياء اللي تضعها المرأة كالمناكير أو شيء لا يجوز، هي لا يجوز أصلا، لكن تشتد عندما تتوضأ وهذه الأمور موجودة، هذه حائل بينها وبين وصول الماء، فصلاتها تكون باطلة، فيجب التنبيه على ذلك. أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه وويل. وأن الجزاء من جنس العمل. إذن موضوع هذا الحديث لخصه تعميم الأعضاء بالوضوء وبيان حكم التقصير فيه. نعم، الحديث الأخير، الحديث الرابع.
وقال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ مسلم: فليستنشق بمنخرين من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
نعم، هذا الحديث يتناول موضوع إيش؟ يتناول موضوع الاستنشاق ومواضيع أخرى، والمضمضة ستأتينا. يتعلق هذا بإيش؟ بالمنخرين. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ إذا شرع أراد الوضوء، شرع، هذا اللغة العربية لابد أن تفهم. إذا توضأ مش بعد ما يتوضأ ما نفعل، لا، إذا توضأ يعني إيش؟ إذا شرع وأراد، إذا شرع إيش وأراد. إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، من موعد من قمنا الصلاة نروح نتوضأ، ها؟ فقوله إذا توضأ إذا شرع في الوضوء، فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه إيش؟ ماء. جعل الماء في الأنف هذا يسمى إيش؟ الاستنشاق، يسمى الاستنشاق. وهو عرفه الفقهاء جذب الماء بالنفس إلى أعلى، إلى أعلى الأنف. لاحظ مسألة النفس، جذب الماء بالنفس إلى أعلى لا يصح، لا يستقيم ولا تحقق مسألة الاستنشاق إلا أن تسحب النفس، ها؟ والاستنثار أن تدفعه بالنفس ليخرج. كثير من المتوضئين نراه فقط هكذا، يعني مثل الميت، الميت هكذا لنوضئه، الميت ما في مجال إنه هو يتنفس ولا إحنا نعطيه نفس، الميت هكذا توضئه فقط إدخال ماء على الباب قول ويخرج. واليوم هكذا الأحياء كالأموات توضؤون إيش؟ لا، وبقول لك يعني بتقرف إنه كيف؟ حتى هو مستحب إيش؟ المبالغة في المضمضة والإيش؟ استنشاق، ترفع وتسحب نفس حتى يصل هذه المنطقة. ولا نريد أن نتكلم عن فوائدها اللي ذكروها وكم تعالج من أمراض و و و و تساعد على الذاكرة وعلى الحفظ و ها؟ لكن هذا سنة النبي أن تسحب النفس هذا حتى تشعر أنه إيش؟ وصل الحلق، إلا إذا كنت صائم، ها؟ فبالنفس يصعد الماء وبالنفس إيش؟ أيضا تخرجه. الناس تتقرف من إيش هذا؟ هذه السنة، ها؟ هذه السنة يا جهل نقول لهم. فيخرج الماء بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا، عند خروجه سواء كانت بإعانة اليد أو لا. لكن إيش حكي عن مالك؟ كراهة فعله بغير اليد. مالك حكي عنه أنه إيش كره أنه يستنثر، طبعا سحب الماء باليد معروفة، لكن الاستنثار قال ما مالك الأفضل أن يكون إيش باليد. ليه؟ لكي لا تشبه الدابة، دابة بتفعل هذا الشيء بدون يد فأنت لا تشبه. وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون أن تكون يد اليسرى، فتأخذ باليمنى وتخرج الأوساخ، دام اليمنى أكرم من اليمين، أكرم من اليسار. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو التمسح من الغائط والبول بالجمار، والجمار هي الحجارة الصغار، ومنه الجمار التي يرمى بها إيش في الحج، ترمى الجمار وتكون إيش صغيرة، فهي ترمى بهذه، أو لو كان كبيرا و طبعا يعني يسع ثلاثة مساحات نعم يجزي. فهذا الاستجمار كانوا قديما ما مثل اليوم، نحن عندنا نعيش اليوم عيشة الملوك، ماء وهذه أشياء معطرة وأشياء طيبة، وكان قديم ما في، إذا خرج يلتمس، يأمر النبي عليه السلام ابن مسعود وغيره التمس لي ثلاثة أحجار، حتى يعني يختار ما يكون مثل أي حجر ينفع. وإحنا اليوم لكن مع الأسف في ناس يعني مع هذه النعمة. إذن استجمر، إذن يتمسح من الغائط والبول بإيش؟ بالأحجار، مسح بالأحجار. إذا استجمر أحدنا فليوتر، إيش يعني فليوتر؟ أي ليقف على الوتر، والوتر هو واحد، الله وتر واحد، أي ليقف على وتر، والوتر من واحد إلى تسعة هو المفرد أو الفرد، الوتر من واحد إلى تسعة وهو الفرد من العدد، واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة، هذا هو الوتر. ذلك الله عز وجل وتر ويحب الوتر، ها، حب الوتر. إذا كفنا الميت وتر ثلاثة خمسة إذا احتاج طبعا، حب الوتر، صلي الوتر واحد ثلاثة خمسة وهكذا. فيها نوع توحيد إفراد. ف
فالرسول عليه السلام قال حتى في هذا الغائط تريد أن تتمسح اجعلها إيش؟ وترا. فليوتر أي فليجعل استجماره وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب ما يحصل به الإنقاء، واللام للأمر. وإذا استيقظ أحدكم، استيقظ يعني انتبه من نومه، فليغسل يديه، فليغسل يعني يطهر يديه بالماء، يديه يعني كفيه، المقصود باليدين هنا إيش؟ كفان، مو اليد كلها، اليد يطلق على كلها إلى الكتف، لكن المقصود هنا بإيش؟ بالكفين. ها؟ فإذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه يعني كفيه بالماء، فلا يدخلهما الإناء، الإناء هو الوعاء الذي كانوا إيش يتوضؤون فيه، وكان قديما أوعية، مو مثل اليوم عندنا ما شاء الله هذه النعمة، كانوا يلتمسوا يعني جهد كبير لما يحصلوا ماء، كان العائلة كاملة تتوضأ في إناء صغير. ها الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بإيه؟ بالمد اللي هو ملء كفي الرجل الواحد المعتدل، ويغتسل بالصاع أربعة أمداد أو ما يزيد. إحنا اليوم نغتسل بإيه؟ ها في خزان كامل سبحان الله. فهذا من يعني عدم شكر النعمة، نسأل الله السلامة والإسراف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم انتبه من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. بتقوم أنت من النوم وهذا الإناء الموجود، لا تدخل يديك كفيك مباشرة، إنما أولا تغرف منه على يديك تغسلهما ثلاثا ثم تغرف فيه. ليه؟ لماذا هذا؟ قال فإن أحدكم لا يدري لا يعلم أين باتت يده حين نومه، لا يدري أين إيش باتت يده. ها النائم، وهذه إخبار من عند الله عز وجل وحي، تطيش يده وهو نائم، تطيش يده وتدخل بين ملابسه حكم من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه، قال لك إذا أردت أن تضع يديك، اليوم الحمد لله في إيش هذه هذا المغاسل والحنفيات ما يحتاج، لكن كانوا قديما إيش هذا الوعاء، إذا أدخلت يديك وكان فيهم نجاسة ممكن إيش الوعاء هذا يتنجس. فاليد تطيش في الليل، ها دلالة على اليد إيش تتحرك في الليل. قلنا إنه الناس ذكرنا في الدرس الماضي في إنه استهزأوا المبتدعة، بعض المبتدعة المعتزة استهزأوا فإيش، فاستيقظ ويده في دبره إلى ذراعه كاملة، قال كيف أنا أين تبيت يدي في الفراش، استهزأ. قلنا بيستهزئ بسنة النبي عليه السلام مستخف فيها، أمر خطير جدا. وذكرنا الذي يسبق الإمام قصة ابن حجر اللي ذكرها، حول رأى الله عز وجل رأس إيش حمار والعياذ بالله. وهكذا النبي قال لك فأنت إيش ما عليك إلا الاستجابة، سمع وطاع. أما تدخل تقحم العقل والرأي، لو كان الدين بالعقل والرأي إيش لكان المسح، مسح الخوف كيف أسفل، لو نريد ندخل عقولنا ها كثير من الأحاديث بنردها، إذا دخلنا العقول كثير من الأحاديث إيش مرد، كما يفعل المبتدع اليوم بردوا أحاديث كثيرة، ردوا أحاديث إيش كثيرة ها بسبب أنهم أقحموا العقل، لكن عقلهم فاسد، ولا لو كان سليم ما يتعارض مع إيش النقل الصحيح. فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ فليستنشق بمنخريه يعني فليجذب الماء بنفسه إلى باطن أنفه، والمنخرين ثقباء الأنف. طيب الحديث يأمر المسلم أن يتطهر أو يطهر بدنه الظاهر والباطن. هذه المسألة الأنف هذه إيش؟ باطنة. فأمر الشارع بطهارة الظواهر والبواطن لما يترتب على كمال الطهارة من الفوائد الدينية والصحية والاجتماعية، فقد أمر بالاستنشاق لإزالة الأوساخ التي تعلق بالخياشيم وهي منفذ إلى الدماغ، فإذا نظفت دخل الهواء إلى الدماغ وسائر الجسم نقياً فأنعشه. وقد صح أن الشيطان يبيت أين؟ على خيشوم العبد. هنا مبيت الشياطين. شوف أيضاً من الحكمة أنك إيش؟ ها؟ تستنشق وتبالغ. وقد صح أن الشيطان يبيت على خيشوم العبد وهو يحب القذارة، يحب إيش؟ القذارة. وإذا نظفه العبد كان في حالة أبعد عن مقاربة الشيطان. وأيضاً أمر الحديث بالاستجمار، وإذا استجمر أن يوتر، لأن الاستجمار طهارة وعبادة، والوتر مقصود للشرع في كثير من العبادات، فمن ذلك الطواف ورمي الجمار وغسلات الوضوء إلى غير ذلك، وهو إشارة إلى أن المتعبد له بهذه العبادة فرد واحد، أي في ذاته وصفاته وأفعاله. وأمر من قام من النوم، أيضاً أمر الحديث من قام من النوم بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثاً، لأن النوم مذهب للشعور والإحساس، فاحتمل أن تدور اليد على محل النجاسة فشرع الغسل أو الغسل لهذا الاحتمال. أخيراً فوائد هذا الحديث: أولاً طلب استنشاق الماء إلى داخل الأنف ونثره منه في الوضوء، طلب استنشاق الماء إلى داخل الأنف ونثره منه في الوضوء ومحله قبل غسل الوجه، وهو من تمام غسله فيكون فرضاً كغسل الوجه. إذا المضمضة والاستنشاق شو حكمهم؟ ما تقول سنة كما يقولوا الجمهور، أو تقول لا الرسول هنا أمر. إحنا قلنا هذا الكتاب ما في طريق لطريقة الفقهاء أو للتعصب، طريقنا طريقة أهل الحديث والأثر. إذا صح الحديث فهو مذهبي، والأمر ظاهره على الإيش؟ على الوجوب. إذن مسألة الاستنشاق والاستنثار وهذه الأمور اللي بتسأل فيها كثير من الناس فرض، إذا حصل الخلل فيها، خلل في الوضوء، خلل في الصلاة، ها؟ ويا ويل من خلى في الصلاة، يلقى الله عز وجل وقد تهاون بالصلاة. ثانياً طلب قطع الاستجمار على وتر، يكون الاستجمار على وتر ولو أنقى بدونه، يعني لو واحد بحجرين أنقى، لا زيد كمان إيش؟ حجر، لأن الرسول قال لك وتر. مسألة هذه الاستجمار بالحجارة ذكرها العلماء على أن الاستجمار ليس كالماء، الماء ينظف، انتبهوا هذه المسألة، الماء ينظف ولا يبقي أثر، أما الاستجمار فإنه يبقي إيش؟ إذن دل على أن الشريعة تريد إزالة عين النجاسة ورخصت في بقاء أثرها. في ناس بتوسوسوا تجدوا إيش؟ بالماء وهذا الأوراق، ويمسح يمكن 20 مرة وجد أثر، وعشرين ويجلس إيش؟ كيف نقول؟ قلنا لك اذهب إلى الصحراء وهناك إيش؟ استجمر. ماذا تفعل؟ ها؟ وأنت بهذه الحجارة ماذا تخرج؟ لو حاولت بهذه الحجارة أن تخرج كثير إلا يبقى إيش؟ الأثر. وهذا إيش؟ ها؟ يعني مخفف فيه ويعني مرفوع عن الإنسان، إنه لا يكلف الله نفسا إلا. نعم عندك ماء نظف، لكن لو بقي الأثر اليسير وصعب إنك تزيله حتى لو بالماء، في أحيانا يبقى أثر. هذا إيش؟ لا يكلف الله، هذا تشديد على النفس. يبقى إيش؟ يستخدم الأوراق الكثيرة والماء وشغل ساعة في هذا الأمر، هذا خطأ، خطأ هذا. كيف الآن منقيس إحنا على إيش؟ على استنجاء الرسول والصحابة في عهده، ما زاد عندنا يكون زيادة، الأصل هنا. كيف كانوا يستجمروا بالحجارة؟ يعني كيف كان يخرج النجاسة بعينه؟ هذا عند طبعا الغائط ها والبول، فإنك تخرج العين وما بقي فهو إيش؟ معفو عنه لصعوبة هذا الأمر. كذلك الذي يبول قد ما يستطيع أن يحاول إلا إيش؟ يصل من الرذاذ، وهذا أيضا ما إيش؟ معفو عنه، إلا المسألة صعبة جدا، تريد أن تغسل أو ملابسك. ففي بعض الناس بتشددوا في هذه المسألة، يصيبهم الوسواس، نسأل الله السلامة. لكن بالعلم والله ينجلي كل شيء، لا وسواس ولا مشاكل. والله لو يتعلموا الناس دينهم أتحدى إلا يصير مجتمعهم مجتمع صحابة. الصحابة معي كان عندهم مشاكل، عد المشاكل اللي كانت تصير في مجتمع الرسول الصحابة على الأصابع وتحل إيه مباشرة. لكن عندنا اليوم عد العافية ما تجدها، نسأل الله السلامة. رابعا أو ثالثا، طلب غسل كفي القائم من النوم 3 مرات قبل أن يدخلهما إناء الماء. رابعا أن الحكمة في ذلك كون النائم لا يدري أين باتت يده. خامسا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ربط الحكم ببيان حكمته ليزداد المكلف إيمانا به ويتبين بذلك سمو الشريعة وكمالها. سادسا كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم تفضل. البواسير تخرج
في ترطيب داخل
البواسير لا تخرج النجاسة، تخرج بإيش؟ هذا الروث تخرج ماذا؟ تخرج الدم المتقيح. لحظة، تخرج الدم المتقيح، يكون عنده إيش؟ دم لداخل هذا، هي التي إيش تخرج هذا الشيء. أيوة أنا فاهم عليك. الآن هذا حكم سلس البول، إذا دائما فإنه يتوضأ لإيش؟ لكل صلاة، ويقصد عند الاستنجاء
تخرج
فإنه يبقى أثر. إذا ما في عين إنما هو الأثر خلاص لا تلتفت إليه. وضوءك صحيح، إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كان دائما يخرج أعيان فهو كسلس البول، يتوضأ لكل صلاة. أما إذا كان يبقى الأثر فإنه يستطيع أن إيش؟ كالمستحاضة، يضع شيء، خرقة يضع شيء فيسكنه أو يحجزه، وما في شيء، ما في بأس. كيف؟ صلي عادي، ما في بأس. الولد يعلم السعان شيئا شيئا، طبعا النساء أيضا تعلم.